الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. المرور في المسجد يعني المرور غير الاتخاذ. الاتخاذ أن يجعل المسجد طريقا، أو في المسجد طريقا، يتخذ طريقا، وهذا فيه نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا. وهنا يقول باب المرور في المسجد، ما هو أن يتخذ طريق؟ في فرق بين الاتخاذ وبين المرور. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو الثبوذي المنكري، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله،
قال: سمعت،
قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا، وعليكم السلام، من مر في شيء، هذه جعلوها في الطول حقها، من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. وهذا فيه تعظيم حرمة المسلم. يقول: أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها. قال الحافظ: وها مستنبط، أي جواز، وها مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية. يعني الحديث جاء من أجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبل والأسلحة إذا كانت في المسجد ويمر المسلم بها في المسجد، عليه أن يحافظ عليها وأن تكون نسلة ليست مشهورة هكذا حتى لا يؤذي بها المسلمين. فأخذ الإمام البخاري استنباطا من هذا الحديث قوله: من مر، يعني جواز المرور، وهذا من فقهه رحمه الله. قال: لا يعقر، أي لا يجرح، يعني قول على نصالها ضمن الأخذ معنى الاستعداد للمبالغة، أو على بمعنى الباء أي بنصالها كما تقدم في طريق حماد. بكفه متعلق بقوله فليأخذ، وكذا رواية الأصيلي: لا يعقر مسلما بكفه، ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر، والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها، يعني يمسك هكذا يغطي النصل حتى لا يؤذيه. بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. وهذا بمعنى حديث هذا، وهو لا يدري، وهو لا يقصد، سواء كان مادحا أو لاعبا. يا أبا هالك، يا أبا عمار، سواء كان يقصد أو لا يقصد، هذا يمر. وهذا يدل على أنه لا يجوز حمل السلاح على المسلم من باب أولى، سواء كان لاعبا أو جادا. وقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا، من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينجب أو حتى ينجب. وأيضا جاء في الحديث: لا يجير أو لا يجير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ومتفق عليه. قال: باب الشعر في المسجد، يعني هل يجوز أو لا، ما حكمه تناشد الأشعار في المساجد، ما حكمها؟ والشعر ليس هو النشيد، الشعر ليس هو النشيد، قد يكون شعر ولا ينشد به. يقول حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع احفظه يا أبا أنس. ما اسم الحكم؟ أبو يمان الحكم بن نافع الحمشي. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة حمشي أيضا عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن مشهور بكنيته ابن عوف أنه سمع حسان بن ثابت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وإيش الدليل على أنه في المسجد؟ لأنه جاء في رواية أخرى أنه كان في المسجد من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لحظة كان حسان ينشد الشعر في المسجد يقول الشعر في المسجد فلحظ عليه عمر فقال مجيبا لذلك كنت أنشد ذلك في المسجد وأقول ذلك في المسجد وفيه من هو خير منك يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا كذا رواه شعيب وتابعه إسحاق بن راشد عن الزهري أخبرني النسائي ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري فقال عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة أخرجه المؤلف في بدء الخلق وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم ابن سعد وإسماعيل بن أبي أمية عند النسائي وهذا من اختلاف الذي لا يضر يعني هل الزهري رواه عن أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن سعيد بن المسيب قال هذا من اختلاف الذي لا يضر لماذا؟ لأن الزهري حافظ ومثله يحمل الحديث عن أكثر من شيخ لأنه حافظ إذا لم يكن حافظا فإنه لا يقبل منه هذا قد يكون منه اضطراب أو وهم لكن الحافظ فيتحمل من أكثر من وجه فيمشي هذا عنده فيقول هنا لأن الزهري من أصحاب الحديث شوف شعر الحافظ قال وهذا من الاختلاف الذي لا يضر لأن الزهري من أصحاب الحديث فالراجح أنه عنده عنهما معا فكان الحديث به تارة عن هذا وتارة عن هذا وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين لكنه لم يذكره فليستدرك عليه ما شاء الله يعني كأنه يقول يجعل هذا الحديث في التتبع للدارقطني لأن الدارقطني لم يذكره هذه فائدة أفردوها. قال وفي الإسناد نظر من وجه آخر وهو على ترك التتبع أيضا وذلك أن لفظ رواية سعيد مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منه ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله الحديث ورواه سعيد ورواية سعيد لهذا القصة عندهم مرسلة لأنه لم يدرك زمن المرور وأيضا اختلفوا في هل سعيد بن المسيب سمع من عمر أو لم يسمع والراجح أنه سمع منه ثلاثة أحاديث أو أربعة ورواية أحاديث عنه مرسلة إلا هذه الأحاديث التي نص العلماء على سماع سعيد منه
وهذا واحد منهم
هذا لا مرسل لأنه ما أدرك المرور زمن المرور يقول وهذا من المرسل ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة لأنه لم يدرك زمن المرور ولكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعد أو من حسان أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة وأبو سلمة لم يدرك مرور زمن مرور عمر أيضا فإنه أصغر من سعيد فدل على تعدد الاستشهاد ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخرا لأن ثم لا تدعى الفورية والأصل عدم التعدد وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة هو المقصود لأنه المرفوع وموصول بلا تردد والله أعلم. إذن ما حكم قول الشعر في المسجد؟ جائز. قول الشعر في المسجد جائز لهذا الحديث.
هذا
البخاري متفق عليه ما أدري. عندك؟ إذا خلاص. لا لا هذا الحديث يا حسان أحب استشهاد. أيوه. لكن لا يدخل في ذلك أناشيد الإخوان المسلمين ينشدون الشعر ويتمايلون والفرق الغنائية صارت غنى على غنى ويدخلون هذا الدف في المسجد ويتمايلون ويرقصون كرقص المتصوفة. هذا كل مما لا يجوز. لا يجوز إدخال البدع في المساجد. المساجد ينبغي أن تصان عن مثل هذا. وهذا الحديث في الدفاع عن الحق وهذا فيه هجو. هاجهم وروح القدس معك أي يؤيدك. ما يقول هكذا بالتمايل الذي يقوله الأخوان المسلمون في جناسيهم، وإنما فيه شدة وفيه حرب وفيه ردع فيه رجولة فيه قوة. قال باب أصحاب الثراب في المسجد. يقول هنا قبل هذا يقول وله أنشد فيه ما أجاب به المشركون. وقال غيره يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر مستمر على الحق حق بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره، وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر كلام الحق. والشيخ الألباني يصحح ذلك الحديث جاء عن عائشة وعن أبي هريرة وعن غيرهما الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وهنا يقول المستمن على الحق حق بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره، وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقط. قلت والأول أليك بتصرف البخاري وذلك جزء المازري، وإنما اختصر البخاري القصة الاجتهادية ولكونها ذكرها في موضع آخر انتهى. وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصحح نسخته يصححه. وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مكان، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين وأناشيد الأخوان المسلمين والصوفية تدخل ضمن هذا النهي، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه، يعني كثرته. على القول الثاني كثرته تناشد الأشعار في المسجد. وأبعد أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإبن ولم يوافق على ذلك، حكاه ابن التين عنه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول يعني يقول دائما شعرا في وهو في المسجد، وكان الشعراء يتناشدون الأشعار في المسجد، بل وكان يأتي بشاعرين يتساجلا أمام الطلاب. ايش معنى التساجل؟ يرد على بعض، يأتي هذا ببيت فيأخذ آخر حرف المساجد آخر حرف ويبدأ به في الرد بالكافي، يبدأ به بشعره وهذاك يأخذ آخر حرف ويبدأ به، وكان الشعراء يفعلون ذلك. يعني الشيخ إذا حس الطلاب قد ملوا مثلا ودروسه لا يمل منها يأتي بشاعرين. ويجعلون يتسجلا أمام الطلاب فيكون شيء ممتع جدا والشيخ يحكم بينهم من الفائز رحمه الله وغفر له. كان دائما يكون أشعار وما حفظنا الأبيات هذه إلا منهم. سهري لتنفيذ العلوم ألذلي من وصل غانية وطير عنافي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى ألذ وأشهى من مدامة صافي إلى آخر الأبيات. وكان كذا يسأل عن مذهبي لم أبر به وأكتمه فكتمانه لي أسلم فإن حنبلي قل قالوا بأنني إلى آخره. وأيضا
ذهبت دولة أصحاب
البدع كان يكررها نعم ذهبت دولة أصحاب البدع فوها حبلهم ثم انقطع وتداعى من صرام جمعهم جمع أو حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قومي في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني أحمدا لك لو قارعه القراء قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. وأيضا أبيات علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي يقول فيها يقولون لي فيك انقباب وإنما رأوا رجلا عن موكب الذل أحجم أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم وما كل نجم لاح لي يستفزني ولا كل من لقيت أرضاه منعما ولم أبتدر في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما لكن أذلوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وأيضا لنا جلساء ما نملوا حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن كنت أحياء فلست مفندا. وهكذا أبيات كثيرة كان يقولها رحمه الله. وهذه كلها كنا نحفظها منه هذا كله حفظناها منه.
في تأصل المذاهب قال بعض الأئمة ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي
كلها
ومن شعب الإيمان حب ابن شافعي فرض أكيد حبه لا تطوعه أنا شافعي ما حييت وإن أمر ووصيتي للناس أن يتشفعوا وأنا حنبلي أنا حنبلي ما حييت وإن أمر ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. وقال أبو يزيد الهروي فلعنة ربنا عداد رمله على من رد قول أبو حنيفة. وقال المالكي لولا مالك لكان الدين هالك. وقال الآخر مذهب مالك سفينة نوح من ركبها نجا ومن لم يركبها ظل وغوى.
لا إله إلا الله. هكذا كان يقول دائما. أيضا أبيات الصنعاني التي فيها دم المذاهب التي فيها مطلعها تذكرونها أبيات جميلة جدا أعوذ بالله هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ. على ما أيها جعلتم أيها الناس ديننا على أربعة لا شك في فضلهم وعندي مطلعها ناسيها سبحان الله. أبيات جميلة. فالشيخ رحمه الله كان يحب الشعر وكان يقول دائما في المسجد وهذا مذهب منه على جواز تناسب الأشعار في المسجد. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.